بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب رضاعة الكبير. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرضعيه. قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: قد علمت أنه رجل كبير. زاد عمرو في حديثه: وكان قد شهد بدرا. وفي رواية ابن أبي عمر: فضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر جميعا عن الثقفي. قال ابن أبي عمر: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت تعني ابنة سهيل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فرجعت فقالت: إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا ابن أبي مليكة أن القاسم بن محمد بن أبي بكر أخبره أن عائشة أخبرته أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن سالما لسالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال. قال: أرضعيه تحرمي عليه. قال: فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به، وهبته. ثم لقيت القاسم فقلت له: لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد. قال: فما هو؟ فأخبرته. قال: فحدثه عني أن عائشة رضي الله فحدثه عني قال فحدثه عني أن عائشة رضي الله عنها أخبرتنيه. وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. قال فقالت عائشة: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وسلم أسوة؟ قالت إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك. وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي واللفظ لهارون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول لعائشة والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة. فقالت لما قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله والله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرضعيه. فقالت إنه ذو لحية. فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. فقالت والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة. قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت تقول أتى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وأبا كانت تقول أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة. وقلنا لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. صنيع الإمام مسلم رحمه الله على في هذا الصحيح على طريقة الجمهور، فإنه ساق حديث الرضاعة رضاع الكبير وبينها بعد ذلك بأحاديث إنما الرضاعة من المجاعة، وكأنه يقول هذا الحديث رضاع الكبير أمر خاص، والأمر العام في حديث إنما الرضاعة من المجاعة. وحاصل ذلك أنه فيه إشكال حديث عائشة في قصة سهلة ارضعيه يا سهلة تحرمي عليه. سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه وكان من حفاظ القرآن، من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا فرج من شدة وخصوصية من عموم. وإنما هل يلحق بهذا القضية من كان في مثل هذا الحرج كقصة سالم وقصة سهلة، قصة يعني من حيث إذا وجد لقيطا وكان هذا اللقيط سائرا بين بنات هذا الرجل ومحارمه ولم تتمكن أن ترضعه في الصغر، يعني ما انتبهت هل ممكن أن ترضع هذا تعطيه في كوب يشرب حتى يصير هذا اللقيط يعني أبا لهذا الرجل من ماء لبنه، ابنا له وابنا لهذه المرأة من لبنها، وأخا لهؤلاء البنات كذلك من الرضاعة، فينتفي هذه الوحشة التي بينهم، والتي ربما يعني لو درى أنه لقيط لتنكدت حالته مثلا وابتأس أنهما، فهو يظن أنه أخوهم وأن هذه أمه وهذا أبوه. الظاهر والله أعلم أن الحالة التي تكون ملحة كحالة سالم مع سهلة، ولأنها أيضا ذكرت من أسباب ذلك أن أبا حذيفة كان يتمعر وجهه وهو مولاه وشاب، ويدخل على سهلة، يدخل على زوجته، فيكون في نفسه من ذلك، فلما أرضعته ذهب ما في نفسه، ليس الحكم عليها في كل الناس. ما جرى عمل السلف على هذا؟ أن من أرادت أن تكون هذا الرجل أن يكون هذا الرجل محرم أعطته كوب وخلاص، صار كوب من لب حليبها يشرب من ذلك الحليب وصار محرما. ما جرى عملهم على هذا؟ هذه حالة خاصة تبقى في حدودها وضبطها، الحديث ما علم، الحديث ثابت، فتبقى هذه الحالة في محصورة على ما جاءت به من الحالة الضرورية الاضطرارية لا على الإطلاق. إما بخصوص سهلة خصها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، خصها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التحريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان ربما خص شيئا وجاء الشرع بتخصيصه. وإما أنه في حقها وحق سالم وفي حق من بلغ الأمر فيه لذلك الاضطرار ولم يكن شرعا عاما، والأول أولى عند أهل العلم. قال النووي رحمه الله: واختلف العلماء في هذه المسألة، فقالت عائشة وداود يعني الظاهري: ثبتت تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كبير ذو لحية، كما ثبتت برضاع الطفل لهذا الحديث. وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن لا يثبت إلا برضاع من له دون سنتين، إلا أبا حنيفة قال سنتين ونصف، وقال زفر 3 سنين، عن مالك رواية 2 أيام، حولين كاملين يكون المزيد على ذلك وأيام، واحتج الجمهور كلهم في حول 2 سنين، ما أحد خالف في ذلك، ما أحد قال البالغ وذو اللحية إذا رضع من هؤلاء جميعا، واحتج الجمهور بقول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، أي انتهى الرضاع وانتهى حكمه، وانتهى مفعول ما إذا رضع وهو كبير ما صار له حكم الرضاع، ما صار له حكم الرضاع، نعم انتهى حكمه. وقوله لمن أراد أن يتم الرضاعة، تتم الرضاعة بسنتين، بعد 2 سنين لو رضع ما عادلوش، ما عادلو ينشز العظم. وبالحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا: إنما الرضاعة من المجاعة، الرضاعة قبل الحولين ما أنشز العظم، وما كان مستفادا منه كما تذاكرنا قبل ليال أنه ما ينشز عظم الكبير، ما ينشز عظمه مثل هذه الرضاعة الصغيرة اليسيرة. وقد روى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن خالفن عائشة في هذا، يعني أم سلمة كما ترى كانت تقول أبا، يعني زينب بنت سبن المسلم، أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، رضاعة الكبير. وقلنا لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله سالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا ولا ينظرنا، الرضاعة كبيرة. وأيضا إني لأرى في وجه أبي حذيفة الدخول كذا، قال ارضعيه، فقال إنه لذو لحية، قال ارضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة، أي تطيبا للنفوس ودفعا للريبة. هذا الذي عليه عامة أهل العلم هو الصواب. وقد استغنى حتى أم سلمة تقول: ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة، غلام كيف يراني ذو لحية من أجل أنه شرب من لبنها. واختلفوا في كيفية إرضاعه، كيف يمسك الثدي، رجل أجنبي يأتي يمسك ثدي امرأة يقول أنا أرضعها من أجل تصير محرم علي، ما يجوز أن يصافح امرأة أو يمسك ثديها. قبل ذلك قالوا تعطيه في كوب، تعطيه في إناء يشرب، وقالوا هذه حالة مختصة في حالة اضطرار. قال أنا قال كيف، قال القاضي لعلها حلبته ثم شرب شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرته بشرتاهما. هذا الذي قاله القاضي عياض حسن، ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة كما خص بالرضاع مع الكبر، حالة خاصة لا تعتبرها ناقضة للأصل، حالة خاصة. الذين يقولون بهذا مثل داود يقول ما هو اللبن فقط، حتى لو أنها خدعته امرأته، حلبت من ثديها وسوت له فتة وأكل تلك الفتة، صارت حراما عليه، صارت محرما له. جمهور علماء الأصل في هذا يقولون لا بأس أن يرضع من ثدي امرأته، حتى لو رضع من ثدي امرأته ما تحرم عليه. قلنا الأولى ترك هذا، دع ما يريبك إلى ما لا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما يصلح أن يجعل الإنسان نفسه في حرج مع وجود الخلاف. فنعم، وإلا فرأيت فتوى لواحد من أهل العلم يقول لو رضع منها 100 رضعة، أي من امرأته ما حرمت عليه من زوجته، لأنه كبير ما عاد صار يأثر فيه ذلك. هذا حاصل ما ذكره النووي بتلخيص مهم في هذه المسألة حديث عائشة. أولا الحديث على خلاف ما دلت عليه الأحاديث والقرآن، على خلاف ما دل عليه القرآن والأحاديث، حالة مستثنى. القرآن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين والشاهد منه لمن أراد أن يتم الرضاعة، بعد الحولين تمت الرضاعة خلاص ما عاد صار رضاع بعد الحولين، ما عاد له حكم الرضاع. نعم، ما عاد صار يقتاته، ما عاد صار يستفيده. السنة ما أنشز العظم، ما عاد صار ينشز عظمه من هذا الحليب اليسير، إنما ينشز عظمه حتى الذي يبلغ الحولين يكون يحتاج بعد ذلك إلى شيء من الأغذية الخارجة عن حليب الأم، ما يكتفي به بعد ذلك، ولو أعطوه حليب الأم بعد ذلك يكون إنه ربما ضعف، إنما في حال الحولين إلى حدود الحولين، بعد ذلك يحتاج إلى شيء من البيض المهروس، شيء من البطاط المهروس، شيء من الطعام كذلك الخفيف يتقوى به، يحتاجه جسمه يحتاجه حتى ينشط، لأنه ما ينشز عظمه مجرد ذلك الحليب. وهذا الكلام نذكره من مبررات قول جمهور العلماء أن هذا لا يكفي، أن هذا لا يكفي في الرضاع، أنه لا يعتمد في الرضاع بعد ذلك. ولم يشو هذا بين السلف رضوان الله عليهم أنه اتخذوا هذا حكما، بل أنكره عامتهم ومن ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عائشة قالت بظاهر هذا، لكن ما علم أنها أرضعت واحدا يدخل عليها من الناس، بل كانت الذين يطلبون منها الحديث يجلس وراء الحجاب ويسألها يا أمه عن كذا وكذا فتجيبه من وراء حجاب، وهي أمه، النبي أولى من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ولو كان ذلك يعني حاصلا يعني ما كان لها حليب هي أصلا ما ولدت، لكن لكانت ممكن ترضع ذلك من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن عليها من لبن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي فيها حليب من بعض الزوجات أو كذا من أم سلمة أو. نعم، الحاصل أن هذا ما فشى، ولا من أقاربها، بعض أقاربها ترضع بعض، تأمر بعض أقاربها ترضع ليدخل عليها، كأنه جاء عن عائشة هذا، تأمر بعض أقاربها ترضع هذا من أجل أن يدخل عليها لرؤيتها لهذه المسألة. ما الذي خرجنا به من هذه؟ حكم رضاع الكبير ما يحرم. وهذا الحادث هذا الحديث حادثة خاصة لسالم، وإن أجراها بعضهم على حالة الضرورة مثل هذا قد ربما يأخذ القول بالخصوصية أو لا، لأنه ما جرى عمل السلف على هذا عندهم أنهم كانوا يمسكون الرضيع يقول هذه أعطيه كوب وذهبي حجي معه خلاص ما شاء الله صار ولدك إخوتي، هذا الرجل كوب من الحليب حليبي كوب ولا قطرات منه ملعقتين ولا شيء من ذلك. نعم، هؤلاء الذين يقولون برضاء الكبير ما يشترطون الخمس، يشترطون مجرد يعني ما يشرب منه شيئا من ذلك ملعقة ولا شيء من ذلك صارت محرمة عليه، فيعاد هذا إلى الخمس الرضعات، الخمس الرضعات والتي كانت خمس رضعات تحرمنا، ويعاد هذا إلى الصغار وبضابط الصغار وبضابط الخمس. وأما الحديث فإنه قد جاء من طرق كما ترى، من طريق القاسم بن محمد عن عمته عائشة، ومن طريق ابن أبي مليك من نعم زينب بنت أم سلمة قالت سألت أم سلمة لعائشة رضي الله عنها أنه كذا إلى آخره.